الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس العاشر من سنن أبي داود. قال: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. وقد بوب البخاري في صحيحه نحو هذا التبويب، بوب الوضوء ثلاثا ثلاثا، والوضوء مرتين مرتين، والوضوء مرة مرة، وستأتي الحجة في ذلك. ولا بأس أن يوضأ بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، إلا إذا استيقظ من النوم فيتعين عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وكذلك الاستنشاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من النوم فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة هو الضاح عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ قد تقدم معنا أن الطهور بالضم هو الفعل، كيف الوضوء؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، فيه التعليم بالفعل وأنه أبلغ، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا. لم يذكر هنا المضمضة والاستنشاق، وقد ذكرت في غيره. ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ويقال لها السبابة، كانت عند العرب إذا أراد أحدهم أن يسب أشار بهذه الإصبع فسميت بالسبابة، وسميت عند المسلمين بالمسبحة. ومسح بإبهامه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء أو ظلم، فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. خرجه النسائي بن ماجة وأحمد، وهذه اللفظة فقد أساء وظلم في حق النقص قد حكم عليها بعض أهل العلم بالشذوذ، قالوا: كيف يقول ومن نقص؟ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين. وقد أراد بعض أهل العلم أن لا تحكم عليها بالشذوذ، فقال: المراد أن من توضأ ثلاثا ثلاثا وضوءه أكمل ممن توضأ مرة مرة، والمعنى لا حقيقة الإساءة والظلم بالزيادة على الثلاث لفعله مكروها أو حراما. وقال بعض المحققين: فيه حذف تقديره من نقص شيئا من غسلة واحدة، بأنه تركه بأن تركه لمعة في الوضوء مرة، ويؤيده ما رواه نعيم بن حماد بن معاوية من طريق المطلب بن حنطب مرفوعا: الوضوء مرة مرة وثلاثا، فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطأ، وهو مرسل. والذي يظهر أن القول بشذوذها أولى من هذه التكلفات. ونعود إلى السند، لأن عمرو بن شعيب مر علينا لأول مرة، وقد اختلف العلماء في هذه السلسلة بين قابل وراد، والصحيح أنها سلسلة حسنة. قال عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي المدني نزيل الطائف: واعلم أنه اختلف كلام الأئمة الحفاظ في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. روي عن ابن معين أنه قال: إذا حدث عن غير أبيه فهو ثقة. قال أبو داود: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليس بحجة. وقال القطان: إذا روى عنه الثقات فهو ثقة حجة يحتج به. وقال الترمذي في جامعه: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده، كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده. قال علي بن عبد الله: وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واه انتهى. وقال الحافظ جمال الدين المزي: عمرو بن شعيب يأتي على ثلاثة أوجه: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو. فعمر له ثلاثة أجداد: محمد وعبد الله وعمر بن العاص، فمحمد تابعي وعبد الله وعمر صحابيان. فإن كان المراد بجده محمدا فالحديث مرسل. لأنه تابعي. وإن كان المراد به عمرا فالحديث منقطع لأن شعيبا لم يدرك عمرا، وإن كان المراد به عبد الله فيحتاج إلى معرفة سماع شعيب من عبد الله. وأجيب عن هذا بما قال الترمذي في كتاب الصلاة من جامعه: عمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال محمد بن إسماعيل: رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. قال محمد: وقد سمع شعيب من عبد الله بن عمرو. انتهى. وقال الدارقطني في كتاب البيوع من سننه: حدثنا محمد بن حسن النقاش قال أخبرنا أحمد بن تميم قال قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: شعيب والد عمرو بن شعيب سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال نعم. قلت: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تكلم الناس فيه؟ قال: رأيت علي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي وإسحاق بن رهويه يحتجون به. انتهى. ويدل على سمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو ما رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي عنه في إفساد الحج، فقالوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذاك فسأله. فقال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه فسأل ابن عمرو. قال الحافظ: قال أحمد: عمرو بن شعيب له أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه يعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا. قال الجوزجاني: قلت لأحمد: سمع من أبي شيئا؟ قال: يقول حدثني أبي. قال: قلت فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال: نعم، أراه قد سمع منه. وقال أبو بكر الأثرم: سئل أبو عبد الله عن عمرو بن شعيب فقال: أنا أكتب حديثه، وربما احتججنا به، وربما وقع في القلب منه شيء. وقال البخاري: هذه الفائدة تقضي على الخلاف المتقدم. وقال البخاري: رأيت أحمد وعلي بن المديني وإسحاق بن رهوي وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري: فمن الناس بعدهم. انتهى. ووثقه النسائي. فإذا احتج محتج لماذا الشيخ مقبل رحمه الله ما أخرج سلسلة ما خرج، لأن كلمة ما أخرج قد تنتقد، ما خرج سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الصحيح المسند؟ الجواب أنه لم يستوعب كل الصحيح، وأراد الشيخ مقبل رحمه الله أن يمضي على الصحيح ثم يأتي على ما فيه خلاف، وعلى الحسن لغيره فلم يتمكن، ثم قد حسن لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في غير ما كتاب، مثل الصحيح المسند، الجامع الصحيح في القدر، والصحيح المسند في دلائل النبوة وفي تحقيقه على تفسير ابن كثير، ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن المتكبر يكون يوم القيامة أمثال الذر، يطعهم كل شيء من الصغار، يلقون في سجن يقال له بولس، تعلوه نار الأنيار. حكم عليه الشيخ مقبل بأنه حديث حسن. قال: باب الوضوء مرتين. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا زيد يعني بن الحباب، محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين. خرجه البخاري. قال: وبالسند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد عن عطاء زيد بن أسلم، له ولد اسمه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ضعيف بل ضعيف جدا، عن عطاء بن يسار قال: قال أنا ابن عباس: تحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء فاقترف غرفة بيده اليمنى فمضمض واستنشق، ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه، ثم غسل وجهه، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى، ثم قبض قبضة من الماء، ثم نفض يده، ثم مسح بها رأسه وأذنيه، ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيديه، يد فوق القدم ويد تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك. قال بعض أهل العلم: حسن، لكن مسح القدم شاد. والحديث أخرجه البخاري دون مسح الأذنين والقدمين. المسح على القدمين بغير جوارب وخفاف هو طريقة الرافضة، والمسح على النعال جاء جاء فيه عدة أحاديث ذكرها القاسمي في بعض رسائله، لكن لا تنتهض إلى سنية المسح على النعال دون الخفاف. قال: المراد بالمسح تسهيل الماء حتى يستوعب العضو، وقد أخرج البخاري في باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين من حديث ابن عمر، وفي أن النعال السبتية، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. ففيه التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه الشريفتين وهما في نعليه، وهذا موضع استدلال البخاري رحمه الله تعالى للترجمة. وفي التوسط مسحها أي دلكها يد بكسر الدال المهملة على البديل وبالرفع ويد تحت النعل. قال الحافظ: أما قوله تحت النعل فإن لم يحمل على التجوز عن القدم، وإلا فهي رواية شاذة. قال: ولعله كرر المسح حتى صار غسلا، ثم صنع باليسرى مثل ذلك، أي رش على رجله اليسرى وفيها النعل، ثم مسحها بيده فوق القدم ويد تحت النعل. واعلم أن الحديث ليس فيه ذكر المرتين، فلا يعلم وجه المناسب للباب. قال: باب الوضوء مرة مرة. وبالسند المتصل قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: عن سفيان وهو الثوري قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة؟ أخرجه البخاري. قال: باب الفرق بين المضمضة والاستنشاق. السنة أن المتوضئ يتمضمض ويستنشق من كف واحد ثلاثا، ويجوز مرتين ويجوز مرة، لحديث عبد الله بن زيد عند الشيخين قال: وتمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. ويجوز أن يتمضمض بغرفتين، غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق، لكن السنة الأول. وأما ما في هذا الحديث بأنه يفصل بين المضمضة والاستنشاق فلا يثبت. قال: وبالسند المتصل حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا معتمر وهو ابن سليمان بن ترخان قال: سمعت ليثا وهو ابن أبي سليم ضعيف يذكر عن طلحة ابن مصرف عن أبيه مجهول عن جده قال: دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. لما ذكر لسفيان هذا الحديث قال: تعجب من رواية طلحة عن أبيه عن جده. فالسنة الثابتة أنها بكف واحد. قال: والحديث حجة لمن يرى الفصل بين المضمضة والاستنشاق، لكن الحديث ضعيف لا تكون به حجة. وأخرج الطبراني في معجمه عن طلحة بن المصرف عن أبيه كعب بن عمرو اليمامي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، يأخذ لكل واحدة ماء جديدا. الحديث وهو ضعيف أيضا. قال: وفيه رفعه ظاهر في الفصل وروى أبو علي. نعم. قال: رواية المؤلف من طريق ابن أبي مليكة عن عثمان أنه رآه دعا بماء فأتى بميضاء فأصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثة واستنثر ثلاثة. وفيه رفعه وهو ظاهر في الفصل وروى أبو علي في صحاحه من طريق أبي ومن طريق أبي وائل شقيق بن سلمة قال: شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضأ ثلاثا ثلاثة وأفرد المضمضة من الاستنشاق، ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. فهذا صريح في الفصل. وقد روي عن علي بن أبي طالب أيضا الجمع، ففي مسند أحمد عن علي أنه دعا بماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض وأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا. فيه ضعف. بل في ابن ماجه أصرح من هذا: توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد. وتقدم في باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المباحث في الوصل بين المضمضة والاستنشاق، ومحصل الكلام أن الوصل والفصل كلاهما ثابت، لكن أحاديث الوصل قوية من جهة الإسناد، والله أعلم. الحكم لحديث عبد الله بن زيد لأنه في الصحيح وغيره لا يخلو من كلام. قال: باب في الاستنثار. الاستنثار الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف. وبوب له لأن بعض أهل العلم قد ذهب إلى عدم لزومه، وإنما الواجب هو الاستنشاق. قال حيوة في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. أخرجه البخاري ومسلم. قال الحافظ: ظاهر الأمر أنه للوجوب، فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور بن المنذر أن يقول به في الاستنثار، وظاهر كلام صاحب المغني من الحنابلة يقتضي أنهم يقولون بذلك، وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار. وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار، وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه. واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للند بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم من قوله للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، فحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق. ويحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، نعم، لأن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله أمره، ولم يحكى أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق، بل ولا المضمضة، وهو يرد على من لم يجب المضمضة أيضا. قال: وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا وكيع ابن الجراح أبو سفيان قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد عن قارض قد وثق عن أبي غطفان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. الحديث الصحيح مسند الشيخ مقبل. قال الشيخ قال الشوكاني: والحديث يدل على وجوب الاستنثار، والمراد بقوله بالغتين أنهما في أعلى نهاية الاستنثار من قولهم بلغت المنزل. وأما تقييد الأمر بالاستنثار بمرتين أو ثلاثا، فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الثانية والثالثة بحديث الوضوء مرة، ويمكن القول بإيجاب مرتين أو ثلاثة، إما لأنه خالص وحديث الوضوء مرة عام، وإما لأنه قول خاص بنا فلا يعارضه فعله صلى الله عليه وسلم. قال: وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء في آخرين قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بني المنتفق في عام الوفود، وكان في السنة التاسعة من الهجرة، أو وافد بني المنتفق وبني عامر، لأنك قد تجد القصة في وافد بني المنتفق ووافد بني عامر وهو واحد فلا يشكل، أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتونه لطلب الفقه في الدين وللبيعة على الإسلام وللتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونيل شرف الصحبة إلى غير ذلك. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الأشغال، يخرج لعيادة مريض أو لتوديع جيش أو كذلك للترويح عن نفس إلى غير ذلك. وصادفنا عائشة أم المؤمنين، يعني ليس معنى أنهم صادفوها وجدوها كاشفة عن وجهها واختلوا بها، فإن هذا يمتنع، لا سيما في السنة التاسعة من الهجرة وقد فرض الحجاب، ولكن وجدوها في البيت فرحبت بهم وأهلت وهم على شأنها وذبحت لهم وأكرمت رحمها الله ورضي عنها. قال: فأمرت لنا بخزيرة، بخزيرة هو لحم يقطع صغارا ويصب عليه الماء الكثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، فإن لم يكن فيه لحم فهي عصيدة، وقيل لها هي حسا من دقيق ودسم، وقيل إذا كان من دقيق فهو حريرة، وإذا كان من نخال فهو خزيرة، كذا في النهاية. فصنعت لنا، قال: وأتينا بقناع، هو الطبق الذي يؤكل عليه، وقيل له القنع بالكسر، القنع بالكسر والضم، وقيل القناع جمعه. ولم يقل كتيب القناع، والقناع الطبق فيه تمر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أبصرتم شيئا؟ يعني وجدهم، فسأل: هل أكرموا أم يقوم بإكرامهم هو بنفسه؟ أو أمر لكم بشيء فيه إكرام الضيف والتعاهد للضيف بالماء والشراب والطعام؟ لأن القادم من السفر يحتاج إلى مثل هذه الأشياء، حتى وإن قال لك قد تعشيت قد تغديت، حاول فيه أقل القليل أن يؤتى بالعصير، بعض التمر وبعض الماء، لأنه قد يتحرج من السؤال. قال: قلنا: نعم يا رسول الله. فبين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراحي ومعه صخلة تيعر، فقال ما ولدت يا فلان؟ قال بهمة، أي شاه أنثى. قال فاذبح لنا مكانها شاتان. ثم قال لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، فإن ولد فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاتان. لأنه قد يشعر بالحرج، يقول والله كلفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذبح لنا وأكرمنا، وربما يتحرج من الأكل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له بأنها عادة لهم، بأنها عادة لهم. ومع ذلك إذا صادفت هذه العادة إكرام ضيف فما أحلاها. قال قلت يا رسول الله إن لامرأة وإن في لسانها شيئا، يعني البداءة. قال فطلقها إذن. ركزوا، ركزوا في هذا الحديث فائدة عظيمة. الأمر الأول، زوجتي بذيئة اللسان، طلقها. قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد. قال فمرها، يعني اصبر عليها، أولا لصحبتها، ثانيا لأبنائها. فلا يستعجل الإنسان في فراق امرأته إذا كان له منها أبناء، يضيع الأبناء، يضيع الأبناء. وإن كانت لهم خالة، وإن كانت لهم ما يقوم بها بهم كقوم أمهم بهم. فمرها، يقول عظها، فإن يكن فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك كضرب أمتك. أيضا زاده من التعليم، عظها ومرها، لكن إياك أن تضربها ضربا شديدا إذا احتاجت إلى شيء من التأديب. ولا تضرب ضعينتك كضرب أمتك أو أمتك. فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال أصبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والشاهد وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن السنن التي في قصة رقيط خلل بين الأصابع، وهو حديث حري، حديث يحتاج إلى كتابة فيه لما فيه من العلوم الكثيرة والأمور البليغة. فيعنون بمجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أعظمه من مجلس، مجلس ولا كل المجالس، نالوا به شرف الصحبة، ونالوا به كرم الضيافة، ونالوا به حسن التوجيه، ونالوا به زيادة في الخير. فهذه كرامة أكرم الله بها الصحابة. قال وبالسند المتصل حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبي وافد بن المنتفق أنه أتى عائشة فذكر معناه، قال فلم ينشب أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتقلع يتكفأ وقال عصيدة مكان خزيرة. ولا يمنع أنها أحيانا تسمى بهذا وبهذا، يقع تجوز. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. من هو محمد بن يحيى فارس هذا؟ أكيد أبو علي ما قد سمع به إلا اليوم. هكذا أبو علي، ستوافقونه يا أخوة؟ انظر أبو صهيب سيخالفك الآن. من هو؟ الذهلي، مر معنا قبل ليلتين في البخاري، الذهلي. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بهذا الحديث، قال فيه إذا توضأت فمضمض. هذه اللفظة احتج بها قال بعضهم بأنها شاذة، وأثبتها بعضهم واحتجوا بها على وجوب المضمضة. قال فمضمض أمر من المضمضة، والحديث فيه الأمر بالمضمضة، وهذا من الأدلة التي ذهب إليه أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وابن أبي ليلى وحمد بن سليمان من وجوب المضمضة في الغسل والوضوء، كما ذكره بعض الأعلام في شرح مسلم للنووي أن مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وأبي بكر المنذر ورواية عن أحمد أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء، والمضمضة سنة فيهما، والله أعلم. الذي يظهر أن الحال واحد، وأن المضمضة واجبة كوجوب الاستنشاق. قال باب تخليل اللحية. تخليل اللحية جمهور العلماء على استحبابه. قال وقد اختلف السلف الصالحون في ذلك، فقال مالك والشافعي والثوري والأوزاعي إن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء. قال مالك وطائفة من أهل المدينة ولا في غسل الجنابة. قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود الطوري وأكثر أهل العلم إن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء. هكذا في شرح الترمذي بن سيد الناس, كذا في شرح المنطقة. والصحيح أن تخليل اللحية ليس بواجب لما يأتي من قول أحمد بن حنبل ليس في تخليل اللحية شيء يصح. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء, وإنما يغسل الإنسان وجهه وما أقبل ويكفي. وبالسند المتصل حدثنا أبو توبة يعني الربيع بن نافع قال حدثنا أبو المليح عن الوليد بن زوران عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته, وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. قال أبو داود الوليد بن زوران روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقي. قال باب المسح على العمامة. المسح على العمامة سنة, لكن كما حقق ابن القيم في زاد المعاد أنه لا يلزم أن يلبسها من أجل أن يمسح عليها, كما أنه لا يتكلف نزعها من أجل أن يمسح على رأسه. فإن كانت على الرأس مسح عليها, وإن كانت ليست على الرأس مسح على الرأس. وجمهور الفقهاء إلى عدم جواز المسح على العمامة, وجمهور المحدثين على استحباب المسح على العمامة. هذه من العجائب أحيانا تأتي, لأن الفقه إذا قام على غير دليل خالف الدليل. وإلا المسح على العمامة في الصحيح, صحيحين المغيرة بن شعبة وجاء عن بلال جاء عن غيره. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد ثقة إلا أنه لم يسمع من ثوبان, قاله إبراهيم الحربي لم يسمع من ثوبان. عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد, فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتصاخين. أصابهم البرد لعلهم كانوا في الشتاء, وتلك البلدان في الشتاء بردها شديد. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب وهي العمائم, والتصاخين وهي الجوارب التي توضع على الأرجل لتسخينها ولإذهاب حرارة البرد. قال ابن رسلان في شرحه قال أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما, ولا واحد لها من لفظها, وقيل واحدها تسخان وتسخين. والحديث يدل على أنه يجزئ المسح على العمامة, قال الترمذي في جامعه, وهو قول واحد من أهل العلم, كأنه قول غير واحد من أهل العلم. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس, وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على العمامة. قال وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول إن مسح على العمامة يجزئه للأثر انتهى. قلت وهو قول أبي ثور وداود بن علي, ورواه ابن رسلان في شرحه عن أبي أمامة سعد بن مالك وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول, وروى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. وذهب جماعة من العلماء أن المسح على العمامة لا يكفي من مسح الرأس. قال الترمذي قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة, وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي انتهى. قال الحافظ وهو مذهب الجمهور قد جاء المسح على العمامة والمسح على الرأس والجمع بين المسح على العمامة والرأس كله جاء, مسح على عمامته وناصيته. هذا إذا كان قد كشف بعض الرأس يمسح على العمامة وما ظهر, وإن كانت قد استوعبت يكفي المسح عليها, وإن كان الرأس مكشوفا يمسح عليه. قال وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن واهب وهو عبد الله قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم مقبول. إيش معنى مقبول يا عبد الرحمن؟ أنت عبد الرحمن ولا أبو عبد الرحمن؟ أحيانا تضيع أبو هذه. تفضل, ما معنى مقبول؟ عند ولي. إذا قال الحافظ في الراوي مقبول يعني حديثه مقبول ولا مردود؟ ها؟ مردود. نعم، إذا قال الحافظ في الراوي فلان مقبول معناه أن حديثه مردود، لأن المقبول عند الحافظ هو مجهول الحال، مجهول الحال، لين إن توبع وإلا فلين. عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل مجهول، إيش الفرق بين مجهول ومجهول الحال؟ أسلم، مجهول الحال ومجهول عندك يا سعيد، مجهول الحال روى عنه واحد، مجهول العين قلبت عليك. خليل وين خليل؟ هات الفرق بين مجهول الحال ومجهول العين. مجهول العين من روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، مجهول الحال إذا وثقه معتبر ما عاد مجهول. مجهول الحال يروي عنه اثنان أو أكثر ولم يوثقه معتبر، إلا أنه اشترط في الاثنين أن يكونا ثقتين كما ذكر الخطيب ذلك. عن أبي معقل مجهول عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية فأدخل يديه من تحت العمامة فمسح مقدم رأسي ولم ينقص العمامة. ضعيف أبو معقل مجهول. قال باب غسل الرجل تغسل، خلافا للرافضة الذين يرون المسح على القدم مخالفين ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة، عندك يا أخي ما اسمه؟ ابن لهيعة اسمه، كونك عرفت أنه ضعيف. طيب عبد الله ابن لهيعة عندك يا أديب، ضعيف بس سني ولا مبتدع؟ سني، نعم من أهل السنة ومن أئمتها، لا يلزم أن الراوي ضعيفا أن يكون مبتدعا ضالا. فكم من إمام في السنة ضعيف في الحديث، وكم من إمام في الحديث ضعيف في السنة، بعضهم رمي بالإرجاء وبعضهم رمي بالنصب وبعضهم رمي بالخروج وهكذا. حدثنا ابن لهيعة، وقد اختلف العلماء في ابن لهيعة، بعضهم يرى أنه ضعيف مطلقا، وبعضهم يرى أنه ضعف لما احترقت كتبه، اختلط، وحق له أن يختلط، يعني تعب سنين يحرق ما هناك كتب ولا مكتبات تشتري، تعب سنين ذهب في حريقة فعند ذلك تغير. وبعضهم يرى إذا كان الراوي عنه العبادلة فحديثه مقبول كعبد الله بن وهب وعبد الله بن مبارك. أما شيخنا مقبل كان يرى ضعفه مطلقا قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، روى عنه العبادلة ولم يروي عنه العبادلة. عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. هذا حديث ضعيف، وبه احتج مالك على اشتراط الدلك، والصحيح أنه لا يلزم الدلك، فبمجرد أن يستوعب الغسل يكفي، فإن دلك فذاك وإلا لا يلزم. إلى هنا بارك الله فيكم، واهتموا بالرجال، خلونا نستفيد يعني من مثل ذكر بعض أحوالهم، لو لم يكن إلا أن تستفيد أن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسنة، حسنة إذا سلم من الرواه بعده، فربما تجد كثيرا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ابن جريج مدلس إذا لم يصرح بالتحديث، حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حجاج بن أرطى ضعيف. فنحن نقول حسن الحديث يعني سلسلة عمرو بن شعيب، أما ما فوقها ينظر فيه، ومثله بهز بن حكيم، بهز نعم عن أبيه عن جده، وأيضا ابن لهيعة لا تنسوه لأنه يرافقنا كثيرا، ومن طريقه ذلك الحديث الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة من طريقه. وهكذا الاصطلاح الذي تقدم فلان مقبول، سواء قيل فيه مقبول، قيل فيه مجهول حال، قيل فيه مستور، هذه الثلاثة الاصطلاحات متقاربة، معناها أن حديثه يصلح في الشواهد والمتابعات. لكن لا يحتج بذاته. وإما إذا قيل فيه مجهول في الغالب أن العلماء يريدون به مجهول العين الذي لا يصح حديثه في الشواهد ولا في المتابعات. وقد قرب الحافظ في النخبة يعني من يصلح في الشواهد والمتابعات. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.